أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في آخر البحث السابق بأنه خبر السيد المرتضى الدال على عدم حجية خبر العادل لا بد أن نقول بأنه خارج عن مفهوم آية النبأ، وذلك لأنه وقع الإجماع المركب على خروج خبر السيد المرتضى من النافين لحجية الخبر ومن المثبتين في البيان الذي فصلناه في الجلسة الأخيرة. ثم أمر المصنف بالتأمل، والوجه في هذا التأمل أن هذا تشبث بالإجماع المركب، والإجماع المركب إنما يصح الاستدلال به لو فرض أن كلا الطائفتين تنفيان شيء على كل تقدير، لا على تقدير دون تقدير. بيان ذلك أن هنا حالتان في الإجماع المركب. الحالة الأولى أنه الأمة افترقت أو العلماء افترقوا إلى طائفتين، وكلاهما اتفقا على نفي الثالث على كل تقدير. فمثلا في مسألة الخيارات، هل تثبت الخيارات في عقد الإجارة أو لا؟ فطائفة تقول تثبت الخيارات بنحو حتى لو بطل كلامنا وثبت القول الآخر بعدم ثبوت الخيارات، فنحن نمنع التفصيل في بين خيارات وخيارات. فالطائفة الأولى المثبتة للخيارات في عقد الإجارة تقول عندنا مدلولان أو عندنا دعويان. الدعوة الأولى الخيارات ثابتة، الدعوة الثانية لا تفصيل في ثبوت الخيارات، فيقال خيار المجلس يثبت، خيار العيب ما يثبت، لا تفصيل، سواء ثبتت مقولتنا أو لم تثبت مقولتنا، أي ثبت القول بنفي الخيارات. الطائفة الثانية تقول الخيارات مختصة بباب عقد البيع ولا يثبت في عقد الإجارة، ولكن على تقدير أننا قلنا بعدم تمامية مسلكنا فنقول بثبوت الخيارات تماما، لا أننا نقول بالتفصيل. فهم أيضا ينفون القول بالتفصيل في ثبوت الخيارات حتى على تقدير بطلان كلامهم وصحة قول الطائفة الأخرى. فهذا يعني أن كلا الطائفتين اتفقا على نفي القول الثالث على كل تقدير، وهذا يسمى بالقول بعدم الفاصل. شفتين؟ قول بعدم الفاصل، يعني ملتفتين وقالوا بعدم التفصيل، بعدم وجود إما الثبوت مطلقا أو النفي مطلقا. هذه حالة. الحالة الثانية في الإجماعات، لا، أن الأول يقول غاية ما أقول تثبت الخيارات في عقد الإجارة، وإنما أنفي التفصيل لأني قائل بثبوت جميع الخيارات، فعلى تقدير أن قولي باطل لا أمنع التفصيل لدليل، واضح الفكرة؟ أنا غاية ما وصلني من الدليل أن الخيارات ثابتة، ولأن الخيارات ثابتة أقول بعدم التفصيل، ولكن على تقدير بطلان كلامي لا أمنع القول بالتفصيل. وكذا الطائفة الثانية، وإن كان يكفي من أحد الطرفين، لكن والطائفة الثانية تقول نحن ننفي الخيارات في عقد الإجارة، ولأجل ذلك لا نقول بالتفصيل. ولكن لو بطل كلامنا لا يقال، لا نقول لا بد من ثبوت جميع الخيارات، لعله نقول بالتفصيل. فهنا يسمى عدم القول بالفصل، لا القول بعدم الفصل. شفتوا عبارات الإعلام؟ هذا يسمى أنه ما في قول بالتفصيل، لا أن هناك قول بعدم التفصيل، يعني اتفاق من الطرفين بنفي التفصيل على كل تقدير. والذي ينفع في مقام الاستدلال بالإجماع المركب القول بعدم التفصيل، لا عدم القول بالتفصيل. وفي مقامنا نقول، مقام قبيل، مقامنا من القبيل الثاني لا من قبيل الأول، أي أن هنا طائفتان من العلماء، طائفة تقول بعدم حجية خبر الواحد وهم النافين لخبر الواحد، وطائفة مثبتة لخبر الواحد. النافي، وعندنا هذا المطلب، خلينا نبحث عنه، وهذا المطلب أن دعوى وخبر السيد المرتضى القائل بأن خبر الواحد ليس بحجة، هل هو خارج عن مفهوم آية النبأ أو ليس خارجا عن مفهوم آية النبأ؟ هذا بحث مكان، صحيح؟ هل إطلاق مفهوم آية النبأ يشمل خبر السيد المرتضى النافي لحجية خبر العادل أو لا؟ أنتم ماذا قلتم شيخنا الأعظم؟ قلتم قد تحقق الإجماع المركب على عدم دخول خبر السيد المرتضى النافي لحجية خبر الواحد في مفهوم آية النبأ. نقول النافي إنما أخرج الخبر لأنه قائل بعدم حجية خبر الواحد، لا لأنه يرى تمامية مفهوم آية النبأ ويرى بعد ذلك أنه خارج، لأنه ينفي حجية خبر الواحد فلا يسلم أصلا بمفهوم آية النبأ. إذن النافين لحجية خبر الواحد أخرجوا خبر السيد المرتضى من باب عدم التزام بأصل انعقاد المفهوم. وأما لو تسألهم بناء على ثبوت المفهوم هل أنتم تمنعون من خبر السيد المرتضى، لم ينفوا ذلك. واضح الفكرة؟ إذن هم أخرجوا خبر السيد المرتضى لأنهم يرون أن المفهوم منعقد، إما لأن مفهوم شرط منسوب لتحقق موضوع، إما مفهوم وصف، إما لقيام الدليل القطعي، إما للتعليل، أو أي طريقة. المهم قالوا المفهوم ماكو مفهوم، فهم قائلين بعدم دخول خبر السيد المرتضى لأنهم لم يروا المفهوم، وإلا لو قالوا بالمفهوم قد لا يمانعون من دخول خبر السيد المرتضى. أما المثبتين فإنهم قالوا لا يدخل خبر السيد المرتضى لأن هنا مفهوم ونحن نرى حجية خبر الواحد، فلا يمكن أن يدخل الخبر النافي لحجية خبر الواحد لأن هذا خلف مبنانا. أما لو على تقدير أنهم لا يرون هذا المبنى قد لا يمانعون من دخول خبر السيد المرتضى لأن خبر عادل. إذن كلا الطائفتين نفت دخول خبر السيد المرتضى على تقدير دون تقدير، لا أنها تنفي الثالث على كل تقدير. واضح؟ كل واحد ينفي على تقدير، الأول ينفي لأنه لا نرى المفهوم فهو سينتفي الموضوع،
الثاني نرى المفهوم ولكن لو دخل يلزم الخلف مبنانا أو محذور آخر. أما لو قلتم بعلم المفهوم فلأجل أشياء آخر. إذن كلا الطائفتين تنفي الثالث لأجل نكتة خاصة، فلو ثبت بطلان إحدى النكتتين أو كلتا النكتتين لا يكون حينئذ هذا الإجماع له فائدة، وهذا يسمى عندهم بعدم القول بالفاصل، لا القول بعدم الفاصل، وعدم القول بالفصل لا أثر له عندهم لأنه مرجعه إلى نفي مدركي للثالث. واضح؟ عدم القول بالفصل مرجعه إلى نفي الثالث لنكتة مدركية، لأننا على مبنى كذا لا نقول بكذا، مو على كل تقدير، لأننا بنينا على أن الخيارات ثابتة قلنا بعدم التفصيل، فهذا نفي لأجل مدراك، والنفي المدركي لا أثر له في باب الإيش الإجماع الكاشف عن قول الماء المعصوم. واضح الفكرة؟ وهذا معلوم عندهم، يفرقون الشيخ العظم في الرسائل في المكاسب يدقق في التعبيرات، هذا عدم قول بالفصل، لا قول بالفصل، لا قول بعدم الفصل، فدققوا في الآن التفتوا التعبيرات. عدم القول بالفصل ترجع إلى نفي الثالث مدركيان، فيصير إجماع مدركي، والإجماع المدركي ليس بحجة. أما القول بعدم الفصل فيمكن إثباته تعبدياً، لأنه على كل حال ينفي الثالث، فكأنه عنده دليل على نفي الثالث غير دليل الذي دل على القول المطابق الذي يدعيه. ولعله لأجل ذلك أمر الشيخ الأعظم بالتأمل، والله العالم. هذا تمام الكلام، بل في مو تمام الكلام، هذا هو الوجه الثاني لإثبات أن خبر السيد المرتضى لا يمكن فرض دخوله تحت الآية، إما لاستحالته لأنه يلزم من دخوله خروجه، وإما لقيام الإجماع على خروجه من النافين والمثبتين. الوجه الثالث لبيان عدم شمول خبر السيد المرتضى لمفهوم آية النبأ هو أن يقال لو سلمنا ورفعنا اليد عن الإشكال العقلي والإشكال السابق فإنه يدور الأمر في المقام بين شيئين، وهما إما أن نقول أن خبر السيد المرتضى داخل في مفهوم آية النبأ فلازمه خروج سائر الأخبار العدول عن آية النبأ، لأنه لو شملت آية النبأ خبر السيد المرتضى وقلنا بشمول معنى الشمول أن خبر العادل ليس بحجة، فيلزم من ذلك دخول خبر السيد المرتضى وخروج جميع الأخبار ما عداه. وبين هذا وبين أن نقول بخروج خبر السيد المرتضى ودخول جميع ما عداه من أخبار العلوم، إذن إطلاق مفهوم آية النبأ لا يمكن أن يشمل المتعارضين، صحيح؟ لا يمكن أن يشمل ما يدل على الأخذ بخبر العادل وعدم الأخذ بخبر العادل، إذن قطعا الإطلاق لا يمكن أن يشمل المتعارضين. فيدور الآن بين أنه إما أن نبقي خبر السيد المرتضى ونخرج كل ما عدا من الأخبار، أو نخرج خبر السيد المرتضى ونبقي كل ما عداه من الأخبار. ومن الواضح أن المتعين ما هو؟ المتعين هو إخراج خبر السيد المرتضى وإبقاء جميع الأخبار ما عداه دون العكس، وذلك لنكتتين. النكتة الأولى بأن هذا أشبع يعني يقولون أقبح أبشع بني. هذا أبشع وأقبح أنواع التخصيص. إذ تخصص المطلق الشامل لجميع الأفراد بفرد واحد، مو تخصيص للكثير أو الأكثر، تخصيص الكل ما عدا واحد، هذا أبشع أنواع التخصيص. فيدور الأمر بين إدخال خبر السيد المرتضى وإخراج جميع الأخبار العدود، فيلزم تخصيص هذا الإطلاق كله بخبر السيد المرتضى، وبين أن نبقي جميع إخبارات العدول ونخرج خبر واحد، وهو من؟ وهو خبر السيد المرتضى. فإذا المتعين بلا إشكال هو إخراج خبر السيد المرتضى، لأنه يقبح انتهاء التخصيص إلى الواحد. بل أنا أضيف، يلزم إخراج المورد، أو المورد، لا المورد خلّه، المورد بعدين سأتعرض له. المورد لأن خبر فاسق مو خبر عادل، فإحنا في المفهوم، مفهوم في خبر العادل، شيل المورد. إذن يلزم من ذلك إخراج جميع الموارد وإبقاء فرد واحد، وهذا قبيح جدا. إشكال آخر، نقطة ثانية، الشيخ الأبشع من هالنقطة الأولى بعد، وش تقول أبشع من هذا؟ وهو أنه يلزم التعبير عن أحد الضدين بلسان ضده، أو أحد النقيض أدق بلسان نقيضه، وهو بتعبير الشيخ العظام وهو قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية. شيخ كلش أنا داخل اليوم استبشح هذا المطلب، كيف المولى يا سيدنا إذا أراد أن يبين عدم حجية خبر العادل فله طريقان. الطريق المستقيم الواضح أن يقول خبر العادل ليس بحجة، صحيح؟ لسان واضح، خبر العادل ليس بحجة. النحو الثاني وهو ما يفرضه المستشكل، أن يبين عدم حجية خبر الواحد بلسان حجية خبر الواحد، بأن يقول خبر الواحد حجة، فيشمل كلام السيد المرتضى الذي نتيجته عدم حجية خبر الواحد، فهو يريد بيان عدم حجية خبر الواحد بلسان حجية خبر الواحد لكي يشمل كلام السيد، أو لكي يكون ناظر إلى كلام السيد المرتضى، فهو يريد أن يبين عدم حجية خبر الواحد بلسان حجية خبر الواحد. وبيان بيان عدم الحجية بلسان الحجية قبيح للغاية، تفضل. بيان أحد النقيضين بلسان نقيضه قبيح للغاية. نظير إذا أراد المولى أن يبين عدم تصديق زيد في إخباراته، وكانت لزيد إخبارات كثيرة، وله إخبار بعد الألف جاء قال لا تصدقوني في إخباراتي، يعني الشارع جاء أو المولى أراد أن يبين بأنه لا صدق زيد، كلام زيد ليس بحجة. في طريقين، طريق أول يقول ما يخبركم عنه زيد فليس بحجة بس، فأخباراته تسقط عن الحجية، هذا الطريق. طريق آخر يقول إخبار زيد حجة، ويريد من هذه الحجية المجعولة لإخبار زيد النظر لإخباره الأخير المساوق لنا في حجية جميع إخباراته. هل هذا صحيح أو قبيح؟ قبيح أن تبين حجية إخبار زيد للتوطئة والوصول إلى عدم حجية إخبار، هذا أكلم من القفاء. فهذا قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية، ولا يمكن أن يحمل لسان الشارع على أنه جعل الحجية لأجل أن ينفي الحجية. ها هاتان نكتتان تعين أن خبر السيد المرتضى شنو خارج عن مفهوم آية النبأ. واضح الفكرة؟ ولهذا قال وأما ثالثا، شوف العبارة، وأما ثالثا فلدوران الأمر بين دخوله، دخول خبر السيد المرتضى النافي لحجية خبر الواحد، وخروج ما عدا، يعني إذا دخلنا خرج ما عدا، بين دخوله وخروج ما عدا هذا الأول، وبين العكس، وش بين العكس؟ يعني بين خروجه ودخول ما عدا، ولا ريب أن العكس متعين، أي شنو العكس؟ يعني أن يدخل جميع ما عدا ويخرج هو، لا لمجرد، يعني هذه هي نقطة، لا لمجرد، هي نقطة الأولى، لا لمجرد فقط قبح انتهاء التقصيص إلى الواحد، لا لمجرد هذه قبيحة، بل لأن المقصود من الكلام حينئذ، حين دعوى دخول خبر السيد المرتضى وخروج ما عدا، ينحصر في بيان عدم حجية خبر العادل، يعني المراد الجدي للمتكلم ما هو؟ عدم حجية خبر العادل. ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود بما يدل على عموم حجية خبر العادل، جيب لسان عام يدل على حجية خبر الواحد، ويريد من هذا العموم ذاك اللسان الذي ينفي حجية خبر الواحد، يقول قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية، كما يعلم من قول، لو قال قائل صدق زيد في جميع ما يخبرك، جاب لك عموم غرضا، صدق إخبارات زيد، وزيد لإخبارات ألف، وعنده عقب الألف خبر واحد، قصد من هذا ذاك الخبر الذي معناه لا تصدق زيد، هذا مقبول في أي المجتمع مقبول. فأخبرك زيد بألف من الإخبارات من الأخبار، ثم أخبر بكذب جميعها، فأراد القائل من قوله صدق كذا، صدق زيد في جميع ما يخبرك، خصوص هذا الخبر الأخير، فإن هذا معنى بيان أحد النقيضين بلسان نقيضه. يقول المصنف بعضهم أجاب عن هذا، هذا تمام الكلام، هذا تمام الكلام في جواب المصنف. إذن تبين أن هذا الإيراد الثاني، ما هو الإيراد؟ كان أن مفهوم آية النبأ لو دل على حجية خبر الواحد لدل على عدم حجية خبر الواحد. جابنا كم جواب؟ قلنا إشكالات ثلاثة. الإشكال الأول أن إجماع منقول لا يشمل خبر الواحد، ثانيا هذا معارض بكم بإجماعات الشيخ، ثالثا أن هذا لا يدخل. هذا أجوبتنا. بعضهم أجاب عن أصل الإشكال والمحذور بجواب آخر، فقال لكي يدفع المشكلة التي ذكرت في هذا المحذور، قال الإجماع المنقول مظنون الاعتبار، وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار، فهذا من مورد التعارض بين المظنون والمقطوع، فنقدم ما هو مقطوع الاعتبار على ما هو مظنون الاعتبار، فنعمل بمفهوم آية النبأ لأنها من الكتاب، ومقتضى ذلك اندفاع الإشكال الذي ذكره المستشكل. إذن بعضهم دفع الإشكال، وش الإشكال كان؟ لو دل مفهوم آية النبأ على حجية خبر العادل للزم منه عدم حجية خبر العادل لدخول كلام السيد المرتضى، أجاب عن هذا الإشكال، عندنا إجماع منقول وعندنا كتاب مقطوع الاعتبار والإجماع مظنون الاعتبار، فكيف يرفع اليد ويقدم كلام السيد المرتضى على الآية التي هي مقطوعة الاعتبار؟ فحل المشكلة. الشيخ الأعظم يقول: وقد أجاب بعض من لا تحصيل له. قوي هذا، لا يعرف القائل ولا نبي نعرفه.
الشيخ نفسه.
نعم. نعم.
يمكن في شباب يرد على نفسه.
بلى. يمكن. خب. فبعض ما بعضهم أجاب بهذا الجواب، يقول وهذا الجواب لا يدفع ولم يعلق. إذ هذا الجواب لا يحل المشكلة، لأنه أولا الكتاب تارة نلحظه بلحاظ السند، تارة نلحظه بلحاظ الدلالة. السند قطعي والدلالة ظنية، ففي لحاظ الدلالة ظنية. أما بلحاظ الحجية فكل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات، فمن يرى حجية الإجماع المنقول لا يقول مظنون الاعتبار بل يقول مقطوع الاعتبار. التفتين، من يرى حجية الإجماع المنقول يرى أنه هذا الإجماع المنقول مقطوع الاعتبار، فقد تعارض مقطوع الاعتبار مع مقطوع الاعتبار، لأن التعارض بين ظاهر الكتاب وهو مفهوم الآية والظهور ظن لكن مقطوع الاعتبار. التعارض بين مسنن بين دلالة الكتاب أي إطلاق المفهوم، وإطلاق المفهوم ظاهر وظاهر الكتاب ظني، غايته أن كل دليل ظني لا بد أن يرجع إلى دليل قطعي، لأن كل ما بالعرض يرجع إلى ما بالذات. فبلحاظ الحجية ما في شيء أن نشم مضمون الاعتبار، مضمون الاعتبار ليس بحجة، لا بد أن يرجع إلى القاط، يعني لا بد أن يكون دليل قطعي قام على حجيته، فكلاهما بهذا اللحاظ مقطوع الاعتبار فلا ينفع الجواب. فالتعارض بين مقطوعي الاعتبار هذا أولا. ثانيا، ليس التعارض بين دليلين منفصلين أي تم ظهور الكتاب وفرغنا عنه، وقد عورض ظهور الكتاب الذي قد تم بإجماع وأردنا أن نبحث ما هي النسبة بين الدليلين عند التعارض، ما هو المقدم عند التعارض، فيقال أحدهما يقدم على الآخر، هذا مظنون الاعتبار وذاك مقطوع الاعتبار، صحيح. ولكن المستشكل يأتي بإشكال يضرب أصل ظهور إطلاق الكتاب للمورد، يقول لا يمكن التسليم بوجود إطلاق في مفهوم آية النبأ شامل لما يتنافى مع الإجماع المنقول. ليش؟ لأنه مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على عدم حجية خبر العادل، لأن الإجماع المنقول عن السيد المرتضى يقول أن خبر العادل ليس بحجة، فما في أصلا ظاهر كتاب مقطوع، ما في ظهور مقطوع الاعتبار، الظهور منعقد لأجل هذا المحذور، لا أن الظهور انعقد وتم وبعد ذلك يحصل التنازع، من هو المقدم؟ نقدم الكتاب أو نقدم الإجماع؟ فهذا الإشكال الذي أبرزه المستشكل يمنع من أصل انعقاد إطلاق في المفهوم يشمل حجية خبر العادل، أو أصل دلالة المفهوم بالعبارة أخرى على حجية خبر العادل، لأنه يلزم من حجيته عدم حجيته، فلا بد أن تعالج هذه المشكلة. تفتين تقول وتقول هكذا، لا يعقل أو لا ليس بظاهر على حسب الجواب أن خبر السيد المرتضى مداخل في مفهوم آية النبأ، لأن هناك معارضة ويقدم هذا على ذلك. ثالثا، لأن اللي قلت في الأخير أبينا، ثالثا هذا المجيب فرض وجود معارضة مستقرة، صحيح، بين ظهور الكتاب وبين الإجماع المنقول، وبعد الفراغ عن وجود معارضة بعث عن التقديم. والحال أنه بحسب الصناعة كان ينبغي أن يجيب أصلا ماكو تعارض، إما لأن خبر السيد المرتضى إجماع منقول، والإجماع المنقول لا يشمل مفهوم آية النبأ، أو مفهوم آية النبأ لا يشمل الإجماع المنقول لأن خبر حدسي، شفت المطلب؟ فهو يرفع أصل المعارضة. أو يقول أن آية النبأ لو شملت الخبر الحدسي فخبر السيد المرتضى معارض بخبر الشيخ، وبغض النظر عن الإشكالين لا يمكن شمول مفهوم آية النبأ لخبر السيد المرتضى، إما لمعذور عقلي يلزم من دخول خروجه، إما لقيام الإجماع من كلا الطائفتين المثبتين والنافين. لماذا؟ لعدم شمول خبر السيد المرتضى لمفهوم آية النبأ أو للدوران المذكور، فليس بشامل، لأنه شامل وتم من شموله ونبحث عنه ما هو المقدم، هذا مظنون وهذا مقطوع، لا تصل النوبة إلى هذه، وغيرها وغيرها من الإشكالات التي لا نريد التعرض إليها. فهذا الجواب الذي ذكر أصلا لا يصلح أن يحل المشكلة في نفسه، ولا تصل النوبة إليه أصلا، فلا هو في نفسه تام وعلى فرض تماميته لا تصل النوبة إليه، لأنه يقترب تحقق المعارضة. وضح الفكرة؟ ولهذا قال الشيخ: وأما من وصل التعبير بل وقد أجاب بعض من لا تحصيل له بأن الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقبول مقطوع الاعتبار. بس هذا أجاب من تحصيله وانت بعد عرف المناقشة. هذا تمام الكلام في الإشكال الثاني الذي يمكن الذب عنه. إذن صحيح؟ إذن ما يمكن الذب عنه كان الإشكال الأول معارضة مفهوم الآية بالآيات الناهية عن العمل بغير العلم، ثانيا مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على عدم حجية خبر العادل، يقول كلام سيد المرتضى. الإشكال الثالث هو أنه الخبر على قسمين، وهو من المطالب الدقيقة والمهمة ومعركة بين الأعلام، ويسمى عندهم بالإخبار مع الواسطة، بحث دقيق ومحل عركة بين الأعلام في مناقشات المطلب، وهم يعني تعرض له الأعلام في كتب الأصول كثيرا بعد الشيخ، وأعطوا عناية كبيرة لهذا البحث، ويسمى الإخبار مع الواسطة. الخبر إشكالات التي تأتي، إشكالات في شمول دليل الحجية، مو بس الآية، أي أدلة حجية الخبر، هل تشمل الإخبار مع الواسطة لوجود إشكالين في المقام؟ وإنما اعتنى به الأعلام لورود إشكالين أو أكثر في دعوى شمول دليل حجية الخبر للإخبار مع الواسطة، والحال أن كل أخبارنا المنقولة عن المعصوم إخبارات مع واسطة، فما يفيدنا هذا لو تم بناء على الإشكال، ما يفيدنا هذا في الآية النبأ ولا جميع الحجج كلها ما تفيدنا. بيان ذلك الخبر على قسمين، إما أن الراوي ينقل مباشرة عن المعصوم، كما لو جاء زرار وقال سمعت الصالح يقول كذا وكذا صلاة الجمعة واجبة مثلا، فهنا لا إشكال. لو جاءني زرارة، لو زرارة أخبر بلا واسطة عن المعصوم فلا توجد مشكلة. الصورة الثانية وهي الصورة الموجودة في رواياتنا أن الإخبار مع واسطة، الشيخ الطوسي ينقل عن المفيد عن أستاذه عن زرارة عن المعصوم، فالإخبار عن الحكم الشرعي إنما يتم عن طريق واسطة أو واسطتين أو أكثر. المستشكل يقول دليل حجية خبر الواحد إنما يتم في الإخبار بدون الواسطة، وأما في مورد الإخبار مع الواسطة فلا يمكن شمول دليل الحجية إليه. فإذا جاءني زرارا وقال لي سمعت الباقر يقول دليل الحجية يشمل خبر زرارا الذي ينقل الكلام بلا واسطة، أنا صحيح ما سمعت الإمام، ولكن زرار عندما أخبرني أنه سمع الإمام الشارع قال صدق العادل، فببركة صدق العادل أصدق زرارة فأنزل خبره منزلة العلم، فكأني أنا سمعت من الإمام صحيح؟ وأما لو كان الإخبار مع الواسطة فلا شمول لدليل الحجية لذلك. وهذا الإشكال له تصور بدوي وله تصور تعميقي. التصور البدوي أن المنظور إليه في آية النبأ هو خبر الوليد عن ارتداد بني المصطلق، فهو يخبر عن موضوع ما بلا واسطة، فنظر الآيات بحسب قرينة النزول والمقام ناظر إلى الخبر بدون واسطة، لأنه ناظر عن الإخبار عن موضوع بلا واسطة، فمحل البحث في الآية حجية وعدم حجية منطق مفهوم، كل ناظر إلى الإخبار بلا واسطة، وأما الإخبار مع الواسطة فلا نظر له، فلا نحرز لا أقل شمول الإطلاق للإخبار بلا واسطة، خصوصا بناء على من يدعي أن سبب النزول قدر متيقن في مقام التخاطب مانع من الإطلاق. واضح؟ خصوصا بناء على أن من يرى أن الملابسات وأسباب النزول قرائن متصلة أو لا أقل قدر متيقن في مقام التخاطب يمنع من انعقاد الإطلاق، فلا نحرز الإطلاق للخبر بلا واسطة. وحيث أن محل الابتلاء عندنا في الإخبارات بلا واسطة فلا ينفعنا التمسك بمفهوم آية النبأ. وهذا الإشكال لو تم إنما يتم في آية النبأ، فهذه النكتة نكتة خاصة توجب قصور لسان آية النبأ عن الشمول للإخبار مع الواسطة، ولا يتم في موارد أخرى لو كانت القضية قضية حقيقية ابتدائية. سيأتي إن شاء الله بعض الأدلة التي قد تقال بأنها ابتدائية. الغرض أن هذا التصوير تصوير بدوي، ولو تم فإنه يكون مختص بآية النبأ، ولأجل هذا التصوير جعلوا البحث في آية النبأ. لأجل هذا التصوير بحثوا في شمول دليل الحجية للإخبار بلا واسطة بالإخبار مع الواسطة في بحث إشكالات في آية النبأ، وإلا سيأتي أنه بناء على النظر التعميقي لا فرق بين آية النبأ وأي دليل، إذ سيأتي أنه بالنظر التعميقي للمطلب المشكلة في شمول دليل حجية خبر الثقة أي لسان إلى الإخبار مع الواسطة. صحيح؟ فبلحاظ الثاني كان ينبغي أن يبحث في تنبيهات حجية خبر الواحد مو في آية النبأ، لأنه بالبيان الثاني التعميقي لا خصوصية له بلسان آية النبأ، بل سيال في جميع أدلة الحجاج. فبعدما نفرغ من عرض الأدلة الدالة على حجية خبر الثقة والعادل نرجع التنبيه، ما هي سعة هذه الأدلة وضيقها؟ تحديد دائرة حجية الخبر. واضح؟ ولكن حيث أنه بل كان التصوير أولي بدوي مختص بنكتة في آية النبا فطرعوها في آية النبا، وجاء من بعد الشيخ وكلهم تعرضوا إلى هذا المطلب في بحث آية النبا. هذا هو التصوير الأولي للمطلب. ولهذا قال: ومنها إشكالات أن الآية لا تشمل الإخبار مع الواسطة لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة. هاي الانصراف من وين ناشئ؟ إما ناشئ من قدر متيقن في مقام التخاطب، أو بدعوى أن نفس عنوان النبأ مفهوم إنما يصدق مع الإخبار بدون واسطة، بدون حاجة إلى مناسبات وأسباب النزول. عندما قال نبأ فلان، شنو نبأ فلان؟ يعني أخبر بلا واسطة. فإذا زرارا نقل عن جاء زرارا ونقل الخبر إلى أبي بصير، أبي بصير نقل إلى ابن أبي عمر، ابن أبي عمر نقله إلى والد إبراهيم ابن هاشم، هل يقال هذا قال الخبر وهو جمجمة نبأ للكليني؟ أو يقال نبأ لزرارة؟ يقال نبأ لزرارة، نبأ للناقل المباشر، ولا يقال هذا نبأ الكليني. الكليني ما أنبأنا عن وجوب الجمعة. فإما أن يدعى أنه انصراف نفس عنوان النبأ إلى الخبر بلا واسطة، والمراد من الانصراف ليس معناه المصطلح يعني إطلاق مشمول ولكن كذا، أو نقول لا، مراده من الانصراف أن الإطلاق يشمل، غايته احتفاف الأدلة، احتفاف الآية بهذه النقطة التي شرحتها لكم توجب الانصراف. يعني وإن شئت قلت إما أن الانصراف في عبارة الشيخ مستعمل على غير حده أو مستعمل على حده. إن أريد من الانصراف على غير حده بمعنى عدم شمول عنوان النبأ مفهوما من أول الأمر للإخبار بلا واسطة، فلا نحتاج إلى المناسبات وسبب النزول. وإما أن نفسر الانصراف على حده، يعني هناك تسليم بالإطلاق، كل من يدعي الانصراف على حده يعني بالمصطلح يسلم بالإطلاق، ولكن يدعي وجود قرينة مانعة أو مؤدية للانصراف، وهي احتفاف قدر متيقن في مقام التخاطب، احتفاف بمناسبة وما شاكل ذلك سبب النزول. واضح الفكرة؟ إذن هنا تحليلان للمطلب، إما بنكتة أن نفس المفهوم قاصر عن الشمول، أو لا، المفهوم في نفسه يشمل، غايته أن هناك نكتة خاصة في هذه في هذه الآية وهي ملاحظة سبب النزول. فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمة عليهم السلام لاشتمالها على وسائط. يقول وضعف هذا الإيراد على ظاهره واضح، التحليل واضح، وإلا بتحليل أعمق مشكل. شوف يقول عبارة دقيقة، هذا على ظاهره، يعني النظر البدوي التحليل، لأن شرحتها النظر البدوي يقول ظاهره واضح، أما غير ظاهره شلون؟ مشكل سيأتي إن شاء الله. راجعوا بحث عند الأعلام الإخبار مع الوصائر. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.